الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المساجد، فضل الشيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا السامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساجد.
نعم، باب المساجد. المساجد جمع مسجد على وزن مفعل بكسر العين، اسم لمكان السجود، وهو بهذا الاعتبار لا يختص بموضع معين، وبالفتح اسم للمصدر. قال في تثقيف اللسان: ويقال للمسجد مسجد مسجد، كلهجة أهل الحاضر في الكويت حضر، فيسمون المسجد مسجد بفتح الميم، حكاه غير واحد. ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه، اشتق اسم المكان منه فقيل مسجد، ولم يقولوا مركع. والمسجد شرعا هو كل موضع من الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان يصلى فيه يسمى إيش؟ مسجد. وفي عرف الفقهاء بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصي وخصصت للصلاة والعبادة، ومصلى العيد مسجد على الراجح من قولي أهل العلم، وهو قول جماعة من أهل العلم كالقاضي عياض والدارمي، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. قال صاحب الفروع: والصحيح أن مصلى العيد مسجد، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض باعتزاله، والمرأة الحائض لا تعتزل إلا المسجد، على خلاف يعني المتقدم في باب الغسل، وهو هل الحائض يجوز لها المكث في المسجد أو لا، وهذا مر معنا، والصحيح أنه يجوز. والمساجد أفضل البقاع في الأرض، وذلك لما يقام فيها من ذكر الله تعالى وعبادته بإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وتعليم الدين وغير ذلك، مما يدل على أن المسجد هو مدرسة الإسلام الأولى. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأحب مكان يجلس فيه الإنسان وهو إيش؟ المسجد. وأبغض مكان عند الله عز وجل وهو إيش؟ السوق. وللمساجد أحكام كثيرة عني بها العلماء وبحثوها في كتب الحديث والتفسير والفقه، وألفوا فيها مؤلفات مستقلة، وقد جاء في هذه الأحكام أدلة من الكتاب والسنة، وقد ذكر المصنف في هذا الباب جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك. وهناك فرق وفروق بين المسجد والمصلى. من أهم الفروق ماذا؟ ذكرنا هذا في درس أن المسجد أرضه وقف والمصلى أرضه إيش؟ ملك. واضح؟ ولو كتب عليه مسجد ولو كتب على الآخر صلى، فالمسجد أرضه وقف والمصلى أرضه ملك. فالآن الذي في عمارة يجعل يعني في عيادة أو كذا يضع مكان مخصص للصلاة وكتب عليه مسجد، هذا يعد إيش؟ مصلى. واضح؟ مصلى له أحكام، يستطيع أن يغير هذا المصلى إلى غرفة أخرى، يقلب هذا المصلى إلى دورة مياه. لكن المسجد من أهم الفروق أن أرضه إيش؟ وقف، لا تكون ملكا لأحد. وتجوز صلاة الجمعة والخطبة في المصلى وفي المسجد كجواز وصحة، لكن هذا له أحكام والآخر له أحكام. إذا قلنا مصلى فله أحكام صلاة الدخول، يعني أحكام المسجد، وهي ألا تجلس الحائض على الخلاف، على كذلك الجنوب، كذلك الصلاة ركعتين دخول المسجد وما عليه من أحكام. طيب أقرأ شيء.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه إرساله.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه الأمر ببناء المساجد وتنظيف المساجد. بناء المساجد وتنظيف المساجد، وهذا الحديث صححه الألباني. وقال: وهذا سرد صحيح على شرط الشيخين ولا يضره رواية من رواه عن هشام عن أبيه مرسلا، فإن زائدة ومالك ابن سعيد ثقتان حجتان احتج بهما الشيخان وغيرهما وقد وصلاه، والوصل زيادة يجب قبولها. وللحديث شواهد ذكر الشيخ الألباني. فهذا الحديث قد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، اختلف فيه، قد رواه موصولا عدد وفي الآخر أرسله، والصحيح ما ذكره الشيخ الألباني. وهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور يعني ماذا؟ الدور يعني القبائل الأحياء. تسمعون هذا عند العامة؟ يقول: وين ديرتكم؟ الدور، وهو الأحياء السكنية. وقد كان للأنصار وغيرهم دور تجتمع فيها جماعتهم ويكون فيها نخيلهم وزروعهم، فيقال دار بني ساعدة ودار بني النجار وغير ذلك. قد فسر سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث الدور بالقبائل كما نقله عنه الترمذي. فهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الحديث دليل على شرعية بناء المساجد في الدور، وهي الآن الأحياء السكنية، فيشرع بناء المساجد فيها ليجتمع أهل الحي كل يوم وليلة 5 مرات، فيتم في ذلك عبادة الله تعالى وتعليم الجاهل وتنشيط العاجز والتعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. وعلى هذا فيجب على المسؤولين عن تخطيط الأراضي والأحياء السكنية ألا يغفلوا موضوع بيوت الله تعالى، ولتكن مقدمة على غيرها من المرافق، يعني على الجمعيات وعلى الأمور الطبية، المستوصف والمستشفى. أول شيء يجب عليهم ماذا بعد تخطيط هذه البيوت؟ أن يضعوا المساجد، كل مسجد يخدم جزء من هذه البيوت حتى يقوموا بعبادة الله تعالى بهذه العبادة والشعيرة الظاهرة. والحديث دليل على وجوب تهيئة المساجد للمصلين، وذلك بتنظيفها من كل قدر يقع في أرضها أو فرشها أو حيطانها، كما يجب أن تصان عن الأقذار كالمخاط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط ونحو ذلك. وكذلك ينبغي تطييبها وتحسين رائحتها لتيسير الإقامة فيها والتشجيع على التردد عليها والبقاء فيها للقراءة والذكر والصلاة وطلب العلم وغير ذلك. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة فقال: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. وفي هذا دليل على فضل تنظيف المسجد، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من يكنس المسجد دليل على تعظيم عمله، أي هذا العمل المشرف، وهو تنظيف المسجد والقيام بشؤونه. والمسجد إذا كان نظيفا ومهيئا ورائحته طيبة يجعل الناس تمكث فيه وتطمئن فيه. وإذا كان المسجد فيه أقذار ورائحة نتنة تنفر الناس منه، ما أن ينتهي المرء من الصلاة إلا ويخرج. طيب اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه.
نعم هذا.
وزاد مسلم والنصارى.
أكمل.
ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك الشرار الخلق.
نعم، هذا فيه حكم بناء المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور. وقاتل الله اليهود هذا لفظ الصحيحين، أي قتلهم الله، وقيل لعنهم وقيل عاداهم، والمراد هنا لعنهم كما ذكر النووي وغيره، فهو لا يخرج اللفظان عن هذا المعنى. وقد ترد بمعنى التعجب نحو: ما أشعره قاتله الله، ولكن هنا قاتله الله، قاتل الله اليهود يعني لعنهم، طردهم من رحمته، كما في بعض الرواية أخرى لعن الله يعني اليهود والنصارى، هنا قاتلهم اليهود هم الذين ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، سموا بذلك إما يعني يهود نسبة إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، أو لأنهم هادوا أي رجعوا وتابوا من اتخاذ العجل إلها، هذا سبب تسميته. والنصارى من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، سموا بذلك إما لأنهم نزلوا قرية تسمى ناصرة، أو لأن الحواريين منهم قالوا نحن أنصار الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه جملة مستأنفة لبيان سبب اللعن، والضمير في السياق الأول واضح أنه يعود على اليهود، أما في لفظ مسلم فالضمير يعود على اليهود والنصارى باعتبار مجموعة طائفتين، لا كل طائفة، لأن النصارى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وليس له قبر، اتخذوه مسجدا، فيكون المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيد ذلك حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه الآتي ولفظه كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كما يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. واتخاذ القبور مساجد يشمل بناء المساجد عليها أو اتخاذها مكانا للصلاة عندها ولو لم يبنى المسجد، واضح؟ قد لا يبني مسجد على القبر لكن إيش؟ يتعبد لله بين هذه القبور، فهذا من اتخاذ القبور مساجد ولو لم يبنى مسجد. فمن تردد على قبر يصلي عنده فقد اتخذه مسجدا، لأن كل موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما قوله بنوا على قبره مسجدا أي مكان للصلاة، ويسمى عند النصارى كنيسة، ويسمى عند اليهود ماذا؟ يسمى بيع، بيع عند اليهود. وكذلك قال قوله أولئك شرار الخلق، شرار الخلق لأن أولئك بكسر الكاف لأن الخطاب للمؤنث، والمشار إليه بانوا المسجد على القبور وواضع الصور فيه، واضح؟ لأنه هو يخاطب من؟ يخاطب عائشة رضي الله عنها، كذلك يخاطب أم سلمة، أم سلمة وهي هاجرت إلى الحبشة وذكرت له ما رأت من الكنيسة يعني عندهم وما فيها من الصور، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أهل العلم في ذلك أن الإنسان إذا ذهب إلى المريض يذكر له من القصص والأحاديث ما يستأنس بها فيخرجه من جو من أجواء المرض إلى هذه القصص والأحداث، هذا في تسرية للمريض. وكذلك فيه تبيين المعتقد الصحيح، ولو كان الإنسان مريضا يبين هذا المعتقد الصحيح ولو عنده مرض. والحديث دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا من كبائر الذنوب، وهو من فعل شرار الخلق عند الله، وهو من عمل اليهود والنصارى، وهم الغلاة في أنبيائهم الصالحين. والبناء على القبور من وسائل تعظيمها وعبادتها من دون الله، ويدخل في ذلك قصد القبور للصلاة عندها، فإن ذلك من اتخاذها مساجد، لأن العلة في بناء المساجد عليها موجودة في الصلاة عندها، فإن ذلك ذريعة إلى نوع من الشرك بقصدها والعكوف عندها. قد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد تبع اليهود والنصارى ضلال هذه الأمة وغلاتها في بلدان كثيرة كمصر والشام وغيرها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. وذكر رحمه الله أنهم شر أهل البدع، وقد كان ذلك موجودا في مكة في المعلى وفي المدينة في البقيع، فقيض الله تعالى لهم لها من هدمها وأزالها. وكذا كانت القبور موجودة في بلاد نجد، فجاء الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب فسعى في إزالة الشرك ومعالمه، وتحقق على يده أو على يديه خير كثير، ولا زال أناس يدعون إلى الشرك ويريدون أن تعود الحال إلى ما كانت عليه، وكما هو في الأمصار الأخرى، وهذا لجهلهم وضلالهم الذي أدى بهم إلى الغلو والتعلق بالقبور وأهلها. وقد ورد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل أن يموت بخمس، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والحديث دليل على عظم ذنب من يسهلون للناس الوقوع في الشرك والبدع عن طريق عبادة هذه القبور أو وجود هذه الذرائع وهذه الأسباب التي تكون ذريعة للشرك بالله والافتتان في هذه القبور وعبادة هذه القبور. كذلك ما يوضع في القبور من ماذا؟ رحمكم الله. كيف؟ نعم، التصاوير وما يوضع فيها من مقامات. يعني في بعض المساجد في بعض الدول يضع في المسجد زاوية أو في منتصفه، ويضع فيه يعني أشياء، يقول هذا يعني مقام الولي فلان كان يتعبد لله هنا. هذا كله محرم وذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. طيب أكمل.
ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك قرأتها؟
نعم قرأتها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه.
نعم، هذا فيه حكم دخول الكافر المسجد، حكم دخول الكافر المسجد. والحديث دليل على جواز إدخال الكافر المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على ربط ثمامة ابن أثال في المسجد. ثمامة بن أثال مر معنا في باب إيش؟ طهارة، في باب ماذا؟ كتاب الطهارة، باب الغسل، إسلام الكافر. وهنا أعاده ذكر، يعني هناك ذكر الشاهد وهنا ذكر الشاهد منه. تجزئة الحديث جائزة، واختصاره ذكر الشاهد منه. فلما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ربط ثمامة بن وثال في المسجد، وكان يمر به 3 أيام ويقول ما عندك يا ثمامة إلى ما آخر الحديث، وقيده أكثر العلماء بقيود، منها أن يعني يجوز دخول الكافر المسجد ولكن بقيود، قالوا منها أن يكون ذلك لغرض نافع كسماع قرآن أو علم أو يرجى إسلامه أو يدخل يعني للمحاكمة ونحو ذلك مما يستفاد من الأدلة، ومنها أن يكون ذلك بإذن المسلمين وإلا فلا يجوز دخوله، وهذا قول بعض الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية هي المذهب. القول الثاني أنه يجوز دخول الكافر جميع المساجد إلا المسجد الحرام، وهذا ما نص عليه الشافعي في الأم، وبه قال ابن حزم في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، بناء على أن نجاسة المشرك نجاسة بدنية. قال الشيخ عبد الغزال والقول الأول أظهر، وهو ماذا؟ أنه يجوز دخول المسجد لغرض، كافر يريد مثلا أن يصلح دورات المياه، الميكروفونات المسجد لإصلاحها، أو رجاء إسلامه يجلس يسمع قراءة الإمام قراءة الجهرية بالأخص، أو ينظر إلى حال المسلمين والمساجد كيف نظيفة لعله يسلم، هذه مصالح، قد يسلم. ولما يترتب على وهناك على قولين، قول ماذا؟ أن مطلقا يجوز دخول كل المساجد إلا المسجد الحرام لمكة، والقول الثاني أنه يجوز دخوله المسجد ولكن بقيود التي ذكرنا. وقال الشيخ عبد الله الفوزان هذا هو الأظهر، أن دخوله المسجد بهذه القيود، يعني لا يترك أن الكفار يدخلون المسجد دون، لأنهم لا يأمن المسلم من شرهم. لا يعني، لكن كل يدخل المسجد بهذه القيود، يعني فالمسلم يقدر هذا الشيء. ومن أدلة ذلك ما ورد في حديث جبير بن مطعم، وكان ممن قدم في فداء أسرى بدر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وورد أيضا قصة الأعرابي الذي دخل المسجد وعقل بعيره فيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم أسلم. وكذلك ورد، وأما الآية الكريمة فأجاب الأولون عنها بأن المراد بها منعهم من الحج، كما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة، يعني ببراءة، قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا كان سنة 9 من الهجرة. قال الشيخ عبد الفزان والذي يظهر لي قوة الاستدلال بعموم الآية على منع الكافر من دخول المسجد الحرام. هناك قول أن منع الكافر من دخول مكة في الحج فقط، أما بقية العام يجوز إيش أن يدخل، والقول الصحيح أنه إيش أن لا يدخل مكة كل يعني يمنع من دخولها. لذلك قال الشيخ عبد الله الفوزان: والذي يظهر لي قوة الاستدلال بعموم الآية على منع الكافر من دخول المسجد الحرام، بعد أن ذكر أن هناك آية الآية التي مرت معنا استدل بها بعض العلماء على أن المنع في الحج فقط. طيب، إذا كان دخول الكافر المسجد مقيدا بالمصلحة أو بالحاجة، فإنه يستفاد من ذلك أنه لا ينبغي أن يتولى الكافر أو الكفار تعمير المساجد أو وضع مخططات لها. يعني الحمد لله المسلمون الآن فيهم من المهندسين وغير ذلك، فما لا يستهين المرء بذلك بأن يولي الكافر بناء المساجد واتجاه القبلة، لأنه يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، ولأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم مخطط المسجد أو عند تنفيذه، فقد يصممون المسجد على هيئة قريبة من هيئة الكنائس، أو يغشون في التنفيذ والبناء لأنهم أعداء لهذا الدين وأهله. ثم إن في ذلك تكثيرا لسوادهم في بلاد المسلمين، وعلى أصحاب المؤسسات أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأموالهم ومجتمعهم، فلا يستقدموا الأيدي العاملة غير المسلمة بحجة أنهم أتقن للعمل من المسلمين، فإن الله تعالى يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالعمالة المسلمة مهما كانت خير من العمالة غير المسلمة. طيب الجواز يجوز، يعني لو إنسان ما وجد إلا هذا أو بنى وصنع هذا مع الإشراف معه، يعني ينظر تسريحه للحديد حتى لا يسقط على المصلين، اتجاه القبلة، فهذا جائز. طيب أكمل.
وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان يشهد في المسجد فلاحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، اتفق عليه.
نعم، هذا فيه حكم إنشاد الشعر في المسجد، مر بحسان، وحسان هو ابن الثابت ابن المنذر ابن حرام ابن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: فضل حسان على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وروى عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وآخرون، واشتهر عند المؤرخين أنه كان جبانا. قال ابن عبد البر: ذكروا من جبنه أشياء كرهت ذكرها لنكارتها، ومن ذكرها قال: إن حسانا لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من مشاهده لجبنه. وأنكر بعض أهل العلم بالخبر ذلك، وقالوا: لو كان حقا لهجي به. وهذا هو الصواب إن شاء الله، يعني لو كان حقا لاستغل الشعراء هذا وتكلموا وهجوا. قال الشيخ عبد الفوزان: وهذا هو الصواب إن شاء الله، فإنه أحد الصحابة المشهورين وأشعاره تدل على شجاعته. أما ما قيل في قصته مع صفية مما يدل على جبنه فلا أصل لها. مات سنة 40 أو قبلها، وقيل غير ذلك، وعمر 120 سنة. 120 سنة. فهنا ذكر أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد، يعني يقول يقوم بالإنشاد الشعر في المسجد، فلاحظ إليه، يعني نظر إليه بالعين، يعني لاحظ إليه بالعين نظر إليه نظرة عتب وإنكار، يعني نظر إليه العين نظرة إيش؟ عتب وإنكار. فماذا قال له حسان؟ قال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد. طبعا خير منك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، في جواز إنشاد الشعر في المسجد، وذلك إن كان مباحا، فإن كان مناصرة للسنة ودفاعا عنها فهو مشروع. أن تجد بعض الدروس العلمية فيها أبيات من الشعر وقد يقرأ القارئ وينشد، هل يجوز ذلك؟ نعم، هذا هو الدليل. وإلقاءه في المسجد مباح، وكذا إذا كان الشعر علما نافعا أو وعظا فهذا جائز في المسجد، بل يثاب عليه قائله إن شاء الله تعالى، وكذا قارئ هذا الشيء. وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد. وهذا لا يعارض حديث الباب، لأنه محمول على تناشد الأشعار الباطلة، جمع بين النصوص. نهى عن تناشد الأشعار يعني ماذا؟ الباطلة. أما الأشعار التي تمدح الإسلام أو فيها علم نافع فإنها جائزة، وذكر ذلك البيهقي والقرطبي، غير أنه يكره تشاغل جماعة المسجد بتناشد الأشعار والإكثار منه حتى يكون ذلك هو الغالب على أمرهم، وذلك لأنه إذا أكثر منه يذهب وقار المسجد وتزول حرمته. والحديث دليل على قوة عمر رضي الله عنه في الحق، أنه لما ذكر له ذلك لم يعاند ولم يعنف. فالإنسان إذا قبل الحق وصبر عليه هذا يدل على قوته وحرصه على الخير، حيث أنكر على حسان إنشاد الشعر في المسجد، لكن لما قال له حسان ما قال كف عنه ولم يقل شيئا، وهذا فيه بيان وجوب الوقوف عند الدليل وعدم تجاوزه. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله تعالى. والحديث أيضا دليل على شجاعة حسان وقوته في الصدع بالحق، لأنه صاحب حق، فإنه رد على عمر إنكاره عليه لاعتماده على الدليل، ولم يمنعه من ذلك قوة عمر وصلابته وهيبته، لأن صاحب الحق أقوى. وفي هذا درس لأهل العلم، أن يبلغوا عن الله تعالى شرعه، وأن يصدعوا بالحق، وألا يخافوا في الله لومة لائم، ليتوارث الناس الحق وينقله جيل عن جيل. لكن إذا تركوا إظهاره، يعني تركوا إظهار هذا الحق، اندثر وذهب بموت أهله، والله المستعان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.